بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي، ولا زال حديثه في جواب السؤال حول الجماعات المعاصرة والرد عليهم، ولا ذا يعد من الطعن فيهم أم لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذلك أن العقيدة في هذه البلاد ومنهج الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف عن المنكر وبذل التناصح وتحديد موقف الرعية من الراعي وحكم البيعة للوالي المسلم والصبر عليه وإنجار وسائر الأحكام الشرعية والآداب المرعية في كافة أبواب العلم والعمل، كل ذلك مصدره كتاب الله العزيز وصحيح السنة الكريمة المطهرة بفهم السلف الصالح أهل العلم النافع والعمل الصالح، بدءا بالصحابة الكرام والتابعين لهم من القرون المفضلة من الأئمة الأعلام، وانتهاءا بالتابعين لأولئك الأمجاد بإحسان، أعني الوارثين لعلمهم والعاملين كعملهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وعلى هذا الخط بفضل الله ورحمته قامت دولة آل سعود، رحم الله ميتهم ورزق حيهم حياة طيبة مباركة من دورها الأول الذي قام به في البداية علمان فاضلان مجددان، أحدهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الحجة والبرهان، والثاني محمد بن سعود صاحب السيف والسنان رحمة الله عليهما، إلى دورها الثالث التي عاشت فيه أمة الجزيرة العربية ولا زالت تعيش فيه هي ومن كتب الله لهم من العباد في مشارق الأرض ومغاربها إلى يومنا هذا، والذي ابتدأه الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ومعه نخبة من أهل العلم والفضل جنبا إلى جنب في التعاون على البر والتقوى، وكان بدء دعوتهم على منهاج النبوة ولم يبدلوا تبديلا، وكل نفس ذائقة الموت.
هو الملك عبد العزيز هو والد فهد وعبد الله وكذا وسلمان وهؤلاء، هي الدولة السعودية الثالثة. نعم.
وكل نفس
ودولة محمد بن سعود هذه الدولة الأولى، هذه الدولة الأولى.
وكل نفس ذائقة الموت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولما مات الإمام عبد العزيز نصير التوحيد وناشر الخير أتى أبناؤه من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله أكرمهم الله بجنات النعيم إذا ما قدموا لأمة محمد من الخير العظيم، وكلما جاء واحد منهم ضرب الناس في ولايته بصعن، والخير الأخروي والدنيوي ينمو نموا مضطردا، وكل واحد منهم يعتبر الملك تكليفا ثقيلا.
ضرب الناس في ولايته بعطن ولا بطعن، كلما جاء واحد منهم ضرب الناس في ولايته بعطن. نعم.
وكل واحد منهم يعتبر الملك تكليفا ثقيلا لعظم المسؤولية لا تشريفا جليلا تتمتع به النفوس ضرهة من الزمن ثم تفارقه. كان الجميع على منهج السلف عقيدة وعبادة.
صحيح، يعني سبحان الله، يعني حقيقة هذا الحق يقال بما نشاهده ونراه، أولا من إكرامهم للعلماء، ثانيا من تقرير منهج السلف في المدارس. هذه مش مجاملة يا أخوان، هذه ليست مجاملة، واخد بالك؟ واضح. أولا منهج سلفي في جميع المدارس والجامعات، ماذا تريد أعظم من هذا؟ أمر الثاني احترام العلماء الأكابر وتصدير الأكابر من العلماء واحترام العلماء، ماذا تريد أكثر من هذا؟ أيضا فعندهم القيام على توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام والوافدين لبيت الله الحرام، حتى انك تقول في كل مرة من يعني في كل ملك واحد تقول يعني ماذا هو باق لمسألة الحرمين او كذا ان يفعل فيه. يعني في عهد فهد كنت تقول يعني الحرمان وكذا والتجديدات وهذه الاشياء وتوفير السبل، ماذا بعد ذلك؟ حتى يأتي الان في عهد الملك عبد الله صار الأمر كالرفاهية، حج كالرفاهية، تركب القطار أحدث القطارات وسبل ومكيف وكذا، في المناسك تأتي من عرفة إلى منى في سبع دقائق عشر دقائق تكون مرت على كل المحطات، محطة منى واحد، منى اثنين، منى ثلاثة، مزدلفة واحد، مزدلفة اثنين، مزدلفة ثلاثة، عرفة واحد، عرفة اثنين، عرفة ثلاثة، تنزل في أي مكان بالقطار، قطار سريع، طريق مهد في وسط الجبال. يعني لما قالوا قبل صناعة القطار هذا قالوا سنصنع قطارا، كنا نقول القطار هذا هيروح فين ويجي منين وكيف يأخذ الناس ويضع الناس وكذا وكذا، على طول مباشرة. أنواع طبعا من القطارات ليس قطارا واحدة، يلي كل واحد الآخر، يلي كل واحد الآخر في لحظة، في لحظة واحدة. ثم ترى بعد ذلك أيضا من التيسير، طبعا القطارات هذه صار فيها الحجاج وكذا، هذا خفف السعي فين؟ في الطرق، يعني ما حد يمشي بقى في الطرق في المدينة ويزدحم ويفترش وكذا. ليه؟ لأن أصبح الناس من المخيم إلى القطار، من المخيم إلى القطار، فحجاج لا تشعر بهم، وهؤلاء جل الحجاج ما تشعر بهم، من خيمتي على القطار. أرض منى إذن وسير الناس صار سهلا الآن، لأن ما في كان الذي يؤدي إلى الزحام وكثرة الحافلات والباصات وكذا لنقل الناس. الآن لا، كل هذا رفع بالقطار، يبقى ماذا؟ الناس تمشي الأقدام، اللي يمشي على قدم، لكن ما عاد في حافلات تمشي في طرق منها ولا في مزدلفة وكذا. فتيسر هذا، تيسر هذا الأمر في سنة عجيبا. بعد ذلك الجمار، رمي الجمرات، كان دور واحد ثم دور ثاني، فعاد فهذا كان دور الدور الثاني. الآن خمسة أدوار تصعد إليها بالسلالم الكهربائية، خمسة أدوار، والدور النهائي اللي هو على السطح هذا مظلل بالخيام مع وجود المراوح التي تبخ الماء مع الهواء وكذا. سبحان الله، كأنها مسادة، خمسة أدوار فيها. والآن تمام في آخر عهد الملك عبد الله، والآن قد يفتتح هذا السند أيضا، صار قطارات إلى المدينة، يعني المدينة إلى هنا ساعة فقط تصل من المدينة إلى مكة، الآن أربع ساعات إلى خمس ساعات بالحافلات. لا، في قطار الآن سريع، محطة في المدينة وكذا، تصل إلى حوالي ساعة وربع، ساعة وربع تقريبا كن وصلت لمكة. قطار طيران ثم إلى جدة أيضا، ثم من إلى مكة، وهذا سيؤدي أيضا إلى خف الضغط. كل هذا الحقيقة كل سنة أخواني يخترعوا، يعني يحدثون أشياء سبحان الله يتيسر بها الأمر. شوف مساحة الحرم بعد توسعة الملك فهد وكذا، والساحات حول الحرم وتوسعة الملك فهد، ما حدش خلاص هتقول إيه هيجيبوا توسعات منين؟ الفنادق كلها أحاطت. من سنوات، يمكن سنتين ثلاثة، أزاحوا أحياء حول الحرم، وضعوا مكان توسعة الحرم الجديد. أسمع عن توسعة الحرم الجديدة دي من سنتين بدأوا فيها العمل، والسنة والعام الماضي يمكن بدأوا يعني انتم تشطبوا بعض الشيء. فأقول يعني ماذا عسى أن تكون هذه التوسعة؟ يعني حتى دخلتها في الصفرة الماضية، في الصفرة الماضية لما دخلت توسعة الملك عبد الله الموجودة، قلت لا، دي مدينة الملك عبد الله السياحية، دي مش توسعة حرم، دي مدينة سياحية، خلاص توسعة خلاف توسعة الملك فهد خالص. يعني أضيف حرم جديد باتساع مع أدوار متكلة متعددة، مع دورات مياه، مع ساحات، مع سهولة، يعني حاجة عجيبة جدا، غاية في الجمال والراحة النفسية. فسبحان الله، لا وكله الآن يعني بقت مفتوحة خاصة، افتتح جزء منها كبير، افتتح جزء منها. في الحقيقة هم لا يألون جهدا في هذا الباب، لكن أهم حاجة عندنا التوحيد والسنة، هذا مش عندنا، ولو أهل بدع يقومون على هذه الأشياء ما أنا، لكن أهم شيء التوحيد، وليه التوحيد والسنة. لكن بعض الناس ينظر لهذه الدولة يعني على أنه يريد أن تكون هي دولة أبو بكر وعمر، فلو وجد مثلا مخالفة ولا شيء، ولو وجد كذب من الأمور العملية يعني أو كذا، يقول هذه دولة التوحيد فين، ولا دولة كذا فين. لكن حقيقة يعني هذا حق يقال، نحن نحب هذه الدولة للتوحيد والسنة وإكرام العلماء، ماذا نريد أكثر من هذا؟ إذا أكرم دين الله عز وجل رفع دين الله عز وجل ورفع التوحيد والسنة، وإذا أكرم العلماء ماذا نريد أكثر من هذا؟ نريد دولة أبي بكر رضي الله عنه؟ ما عندنا صحابة عشان نقول هذه دولة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، نسأل أن يوفقه وأن يسدده. نعم، يكفي يا أخي أنك أنت هناك تقول محمد بن عبد الوهاب، وتقول هناك ابن تيمية يحارب، وابن تيمية والسبب في الدواعش وابن عبد الوهاب كذا وكذا، أبدا سبحان الله، بل كلهم يتنقلون هذه الكلمات دايما، يقولون التوحيد وإحنا البركة اللي موجودة عندنا بالتوحيد والشريعة و... نعم نعم نعم، يجاهدون الرافضة والخوارج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كان الجميع على منهج السلف عقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وأخلاقا وحكما وتحاكما ومنهج دعوة إلى الله، ولم يبدلوا تبديلا، والكمال لله، فهو عند البشر عزيز. ثم إنه وفدت إلينا مناهج.
نعم، يعني يوجد مخالفات، يوجد مخالفات، ما في إشكال، يوجد مخالفات، لكن أهم حاجة العقيدة مصونة، يوجد تقديس قبور ورفع القبور وكذا، ما يوجد، يوجد مدد يا فلان مدد يا علان، ما يوجد. تعال روح الآن سبحان الله المسجد النبوي، قبر النبي، قبر النبي أمام قبر النبي، وأبو بكر وعمر، مش أبو حصير وأبو فطير وأبو دراع، لا، أمام قبر النبي أبو بكر وعمر سادات الأمة. آه إن لو كان هذا في بلد ما في أحباب. ولهذا نقول يا أخواني، والله أعلم، والله أعلم أن هذا يعني تجنيد هذه الدولة للتوحيد إنما هو من الله سبحانه وتعالى حتى لا يحصل غلو، لأن هذه بلدان الغلو، يعني هذه بلدان توجد أماكن تؤهل الناس للغلو لو لم يضبطوا بالتوحيد. لهذا كان علماء التوحيد في هذه المنطقة أقوياء، وكانت دولة التوحيد كحكومة في هذا الباب أيضا أقوياء، لأن لو كان هذا مع دولة فيها تصوف ودولة فيها شركيات لو وجدت بقى كل شيء، أدى عندك الكعبة والمسجد الحرام وما فيه من هذا، ودي مش عارف دار الأرقم، وكان هنا جبل ثور، وكان هنا غار حراء، وكان هنا مش عارف إيه، ويخترع الناس أشياء بدلا من أن يذهب الناس تطوف حول الكعبة، سيطوفون حول دار الأرقم وحول مش عارف إيه وحول إيه وحول إيه. المدينة بقى ناهيك عن المدينة، ففي كل أرضها وطئ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بيوت الصحابة، كانوا يعني يخترعوا لك ويقول لك دي ضربوا أيوب الأنصاري، ودولة دي دار عمر بعد مش عارف إيه، ودي دار أبو بكر بعد إيه، ودي دار مش عارف سعد بن معاذ، ودي دار سعد بن عبادة، ودي سقيفة بني ساعدة، كان الناس هتخترع، إذا كانوا ما بيخترعونا دلوقتي في كل حتة إيه؟ كل خرباء عفريت وجن وشيطان، ما بالك أنت بقى لو في المدينة؟ يعني المدينة مؤهلة كده، لو ما في توحيد، لو ما في توحيد على طول زي نفسك ماشي عمال ايه تمسح في الجدران وخلاص، لان ما فيش مكان الا وطئه النبي ومشى فيه، يبقى تلاقي نفسك كده ماشي على طول تمسح على طول. اذا كانت عندك او مركز اهوت لسه لا راح ولا جه، يعني مركز ضعيف اهو زي بيره، عندك ابو غنم وعندك المعدوي وعندك بدير، واحنا جايين من داس الحمول فقدر احنا مشينا على طريق فمرينا على ايه على انوار كده، فقول لي ده مين؟ قلت لهم ده اسمه سلوع، سلوع ده قريب من هناك. قالوا لما امال فين التبني؟ قلت لهم على البحر المشين ده خط التماس ده اربع نقاط، سلوع السلوعه، سلوعه دي حاجه، سلوع تبني بدير، قلت لهم على نفس الطريق مشين عليه اربع قبور يتم الاحتفال به، سلوع سلوعه تبني بدير، كل دول بقى كام كيلو؟ كل دول 10 كيلو، خط التماس ده هو 10 كيلو عليه اربع نقاط، يعني كل اثنين معدل كل 2 كيلو ونص قبر يعبد من دون الله، من اول حته اسمها دميره، احمد هنا بلد احمد، اوته دي فاسه السلوعه، وبعدين ترزي ادي فاسه سلوعه، بعدين حته اسمها العرب ادي فيها التبني، بعدين كوم الشيخ بدير او عزبه ابو شريف اديفه بدير، فان زدت الخطه على بيله لتستوعب بيله مع ابو غنام وايه والمعده، وبين بدير وابو غنام وعدوي 5 كيلو، يبقى 5 على 10 يبقى 15، 6 قبور، 6 قبور على 15 كيلو. ولو بقى اخذنا الخط بقى من على الدائري واخذنا خط، ما هو ده بس المنطقه اللي احنا عايشين فيها ديت، هذه 6 ايه قبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه اوثة، لكن انتوا عندكم في دميرة بس اظنها يعني اشاعة، بيتم احتفال بيهم داخل دميرة، دميرة دي قرية، قرية قرية، يعني المعروف فيها حاليا 15 قبر. هو اكيد بس دي كناية عن الكثرة، يعني بلد 99 يعني دي كناية عن الكثرة، لانه انا ارى ان بلد 99 قبر دي هذا الوصف لقب به بلاد كثيرة، يعني وصفت به بلاد كثيرة. نعم نعم، في المنزلة برضو بلد 99 قبر. ده كان الحج فيه، يعني اللي ناقص الحج بالقطع. لا، في طنطا الناس تلبس الإحرام، وجد أن يلبس إحرام لزار ورداء في طنطا. نعم، أنت رأيت بعينك، هذا أخونا محمد عبد الوهاب يقول رأيت بعيني، يعني هذه مبالغة. نعم، ونحن رأينا لك في ميدان التحرير، ميدان التحرير كان بزار ورداء. يقول ثم أنه وفدت إلينا مناهج من خارج البلاد، وشرقت فرق لها أفكار وهم قلة بالنسبة لسكان هذه البلاد. نعم، فطفقت
تلك الفرق تنشر تلك المناهج التي تخالف في جل بنودها المنهج السلفي الأصيل التي قامت عليه دولتنا وبلادنا بنية صادقة وتعاون بناء.
وينعم سبحان الله، لولا وجود فكر هذا سلمان وصفر وعائض وأولئك لكان الخير الباقي في البلاد عظيما، بالتفاف العلماء حول الأئمة الكبار ابن باز والعثيمين وكذا، لكن هؤلاء أحدثوا تصدعا أنتج تنظيم القاعدة وأنتج التكفيريين وأنتج كذا وكذا. لو بقي الناس على علمائهم من السعدي ومن بعده وابن حميد والقرعاوي وابن إبراهيم وابن باز وكذا، يعني والله يا أخواني الواحد يعني أدرك طرفا من هذا، يعني الأجواء اللي كانت في دروس ابن باز والفوزان والغذيان وقتها، سبحان الله أعلام أعلام في بلد واحدة أعلام. لكن هؤلاء سبحان الله لما جاءوا بفكرهم هذا شطروا الشباب، شطروا الشباب، بقت طعون في العلماء تسمعها. والله يا أخواني سمعت من يكفر ابن باز، يكفر كافر. نعم،
وينعم به الجميع، بل وينعم به كل من وفد إلى هذه البلاد. ثم إن تلك الفرق كما أسلفت تبنت أفكارا بشرية يحارب معظمها العلوم الشرعية، ولتتضح الرؤية تماما نذكر بعض أسماء تلك الفرق كجماعة التبليغ مثلا وجماعة الإخوان المسلمين على حسب تسمية قادتهم لها، ثم المنظمة القطبية والمنظمة السرورية، كل هذه المذكورات وافدة من الخارج، إذ أن بلادنا ما كانت تعرف تعدد فرق وأحزاب ولا تعرف تلك الألقاب التي سمعت ورأيت، بل هي جماعة واحدة تسير على منهاج النبوة وهدي السلف رحمهم الله ولا ندعي لها الكمال. فكان في المناهج المذكورة شيء خطير من البدع والضلالات والسلبيات، وأهلها ينشرونها على قدم وساق ليزحزحوا المنهج السلفي، وضعوا مكانه تلك المناهج ذات الأخطاء الشهيرة والبدع الكثيرة والضلالات الخطيرة. فكان الأمر كما أسلفت، قام أتباع السلف في الرد على تلك المناهج المذكورة آنفا والضحض لتلك الأفكار بنصوص الوحي المنيف والشرع الإلهي الشريف، ولا بد من هذا وإلا خربت الدنيا والدين. وبحث هذا مفصل في كتب التفسير والسنن والعقائد، لا ينكره أو يستغربه إلا غافل أو جاهل بنصوص الكتاب والسنة ومواقف سلف هذه الأمة. ولضحالة علمك أيها السائل بمباحث هذا الفن اعتبرت الردود الصادرة من أهل الحق والسنة على أهل الهوى والبدعة صراعا مقيتا، واعتبرت إظهار عيوب أهل البدع وهتك أستارهم ليعرفهم الناس تجريحا وإساءة للظنون بهم بدون وزن للقضية بميزان الشرع الشريف، ولا طلبت من أولي العلم بنصوص الكتاب والسنة وهدي سلف هذه الأمة إذ كنت جاهلا أن يبينوا لك من هم أهل الحق الشرفاء، أهم الجماعة التي اتهمتها بالاعتداء على جماعة الإخوان وجماعة التبليغ كما قلت، ومن لف لفهم، أم هم من بذلت جهدك في الدفاع عنهم من الفرق المتفرقة والأحزاب المتعددة؟ فلو أنك سألت أهل العلم والسنة عن موضوع مشروعية خوض معركة الردود الصادرة من أتباع السلف في عصرنا الحاضر على أهل البدع في زماننا وبيان أخطائهم الخطيرة لوجدت من يجيبك بما يكفي ويشفي، ولكنك لم تفعل، ولو أنك فعلت لقالوا لك إن الردود على المخالفين لشرع الله القويم من مبتدعين وجاهلين ومبطلين من أصول الإسلام لما فيها من الدفاع المجيد عن بيضته المحترمة من الأخطار الخارجية والداخلية، ولما فيها من التصفية والتنقية للحق التي أنزله الحق جل وعلا من قتام الباطل الطارئ عليه من فعل الجاهلين وانتحال المبطلين وكيد الخائنين. وإذا كان الأمر كذلك فأرى لزاما علي أن أسوق أمثلة نيرة تدل على أن الردود على من سبقت صفاتهم آنفا أمر وارد، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، وقد جاءت بذلك نصوص وآثار كثيرة جدا ترغب في ذلك وتحث عليه بل وتلزم القادرين المؤهلين به، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإلى أن
طيب نقف عند النموذج.